بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. عندما يلبي المؤمن نداء الإحياء، إحياء كربلاء الحسين عليه السلام الذي أمر به النبي الأكرم وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فإنه يلبي بقلبه وعقله وروحه ووجدانه، ويجسد الإحياء حضورا في المجالس والساحات، ويتمثل مدرسة الحسين وقيمها ومبادئها وغاياتها السامية في كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله ومواقفه ومفردات حياته، ليعيش مع الحسين الشهيد قلبا وقالبا، وليرسخ أبدا في نفسه ووعيه روحية الولاء والطاعة لله والرسول وأولي الأمر المعصومين، وروحية البراء من أعداء التوحيد والإنسانية، ومن كل مستكبر على في الأرض يريد إطفاء نور الله وهدى الكتاب وطمس معالم الإيمان والدين وشرعة العدل والإحسان ومنهج الرحمن في ارتقاء العباد وعمران البلاد. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على كربلاء الإمام الحسين عليه السلام لبيان كيفية إحياء ذكرى كربلاء وآثارها المعرفية وأسرارها الروحية، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
كانت وظيفة الإمام الحسين عليه السلام وظيفة إسلامية، من يظن أن هذا العمل الذي قام به الإمام عليه السلام لم يكن واجبا على أي شخص آخر سواه فهو مخطئ. لقد كان على الجميع التصدي والقيام بهذه المهمة، كان على الجميع أن ينصروا ويؤازروا الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. الإمام الخامنئي دام ظله.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، ونذكركم دائما بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء مداخلاتكم. واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجوركم وأحسن الله لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل العزاء، بمناسبة ذكرى محرم الحرام، ذكرى كربلاء. ونسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يتتلمذون في مدرسة كربلاء، مدرسة الحسين أبي الأحرار.
أهلا بكم دائما سمحت شيخ. في الحلقة السابقة قدمتم مطالعة تأصيلية حول هذا السؤال، لماذا نحيي كربلاء؟ واليوم نريد أن نبين معكم للسادة المشاهدين سمحت شيخ كيف نحيي كربلاء، وما هي الآثار المعرفية والأسرار الروحية لهذا الإحياء. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد.
قبل أن نحدد كيفية الإحياء ونرسم الإطار الإحياء لهذه الذكرى العظيمة وهي ذكرى كربلاء، اسمح لي هنا أن نستذكر، والذكرى أيضا تنفع المؤمنين، نستذكر ما قدمته لنا وما نستفيده من ظاهرة الاستذكار القرآنية التي تحدثنا عنها بالأمس.
نعم.
فإذا ظاهرة الاستذكار القرآنية، ظاهرة الذكرى في القرآن الكريم، تؤكد لنا الحقائق التالية: بأن الذكرى هي قاعدة أساسية في عملية التربية والتعليم، وبالتالي تقدم وتطور الأمم يعتمد على هذه القاعدة بشكل كبير جدا. يعني الأمة التي لا تستذكر تاريخها، لا تحيي تاريخها، لا تصنع مستقبلها، فصناعة المستقبل والتطور والتقدم مرهون بأن تستفيد الأمة، وأن تمارس، أن يمارس الناس، يمارسون هذه القاعدة وهي قاعدة الذكرى التي عبر عنها القرآن الكريم بأن لها منافع. فإن الذكرى تنفع، القرآن الكريم يتكلم عن منافع، كما مثلا الحج، إذا الإنسان شهد الحج فيشهد منافع. كذلك أيضا من يشهد المجالس الحسينية، من يشهد ومن يشاهد المشاهد الحسينية، لا شك أنه سينال المنافع، ومنافع كبيرة جدا، سنتكلم إن شاء الله عنها، منافع في عالم التربية وعالم المعنويات وعالم الروح كذلك، وعالم الأخلاق كذلك، أيضا منافع اجتماعية، منافع دنيا ومنافع أخرى. فإذا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صناعة المستقبل للأمم يعتمد بشكل كبير على استذكار التاريخ، على إحياء على إحياء الذكريات التي لها دور كبير جدا في صناعة المستقبل الزاهر للأمم. ثانيا، الاستذكار للمحطات والمنعطفات التاريخية في حياة الأمم هو باب عظيم من أبواب العلم والمعرفة، لأن الذكرى هي أنك ستأخذ العبر، ستستفيد، كما يقول أمير المؤمنين، أسس قاعدة مهمة جدا الآن في العلوم الاجتماعية، هذه القاعدة تعتبر من أهم الركائز في العلوم الإنسانية، وهي التجارب علم مستفاد.
نعم.
هي ليست فقط قاعدة في العلوم الإنسانية، هي قاعدة حتى في العلوم التجريبية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: التجارب علم مستفاد. تجارب الأمم أيضا هو باب للعلم، باب للمعرفة. فبالتالي من يستفيد من التاريخ، يعني يستذكر التاريخ لا من أجل تمضية الوقت، أو أنه لأنه امتهن مثلا استذكار التاريخ، إنما يستذكر التاريخ من أجل أن يستفيد، أن ينتفع من ذكريات التاريخ. وبالتالي هذه التجارب، تجارب أمم، هذه التجارب إذا الإنسان يستفيد من التجارب، حينئذ هذه النتائج التي يحصل عليها لا يحتاج أن يحصل عليها بأن يجرب على نفسه، فهو سيستفيد من تجارب الآخرين، وهذا يوفر عليه الكثير من الوقت ومن الطاقة.
نعم.
ك- كذلك أيضا الذكرى أشار في الظاهرة في ظاهرة الاستذكار القرآني، أيضا هناك حقيقة مهمة جدا، هي بأن عملية الاستذكار هو عمل عقلائي، بل عمل العقلاء فيه، وعمل أهل الحكمة، إنما يتذكر أولي الألباب.
نعم.
أولي الألباب الذين يتذكرون ويستذكرون. قضية الذكرى إذن هو في الواقع عمل عقلائي، لا يحتاج إلى سؤال لماذا تحيون ذكرى عاشوراء، لماذا مثلا تحيون مثلا المبعث النبوي الشريف، لماذا؟ هذا السؤال لا يسأله أهل العقل وأهل الحكمة، بالعكس أهل الحكمة وأهل الألباب وأهل العقل يسألون من لا يحيي الذكريات، ينتقدون من يريد أن يغيب التاريخ ويغيب القصص ويغيب تجارب الأمم. وأهل الحكمة والعقل عادة يؤكدون على أهمية الاستذكار وأن نعيش الذكريات، طبعا كما ذكرت من أجل أن نستفيد منها.
نعم.
جيد. كذلك أيضا من الظاهرة الاستذكار القرآني بأنه هناك خط الباطل، خط التجهيل، خط الذي لا يريد للأمة أن تعيش العلم والمعرفة. هذا الخط دائما يحاول أن يمنع الذكرى ويمنع إحياء المناسبات من خلال كما ذكرنا بالأمس، من خلال أو أنه يحرف هذه الذكريات، أو أنه يحاول أن يطمسها، أن يدفنها. وبالتالي هناك من يمنع عملية الاستذكار وإحياء المناسبات في الأمة
ويتفنن في ذلك.
نعم، في أساليب مختلفة، وهذا أيضا ما نقرأه في سير المستكبرين والفراعنة وأهل الباطل وأهل الانحراف. وبالتالي علينا نحن أن نكون منتبهين بأنه لا نسمح لوسوسات شيطانية أن تحرمنا من منافع الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ولعل من الشواهد على ذلك سمحت الشيخ العبث الآن بالمناهج الدراسية والتعليمية في بعض البلدان العربية وغيرها.
نعم.
لمحو قضية فلسطين، لمحو خريطة فلسطين، وأدلجت الشباب بمنهج آخر، أليس كذلك؟
نعم. يعني يحاولون أولا تزوير التاريخ، يعني يقدمون لك قضايا تاريخية مزورة، مثلا مثل أنا أسميها مثلا مزرة بني قريظة. مزرة بني قريظة هولوكوست.
نعم.
أول هولوكوست لليهود هي مزرة بني قريظة، وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا العمل إطلاقا، وهذه أكذوبة كبيرة جدا للأسف انطلت على الكثيرين. يصنعون لك ذكريات ليس لها واقع. طيب، هذا طريقة وأسلوب من أجل أن يعني يصنعوا في ذهنك بعض الأمور، وبالتالي تنحرف عن الحق، وبالتالي تعيش أوهام، هذه الأوهام تؤدي بك إلى الضلال. وأحيانا أيضا الذكريات التي هي لها حقيقة، التاريخ الذي له حقيقة، يزورون أو يقزمون كما ذكرنا بالأمس، من أجل أن لا تعيش الذكرى كما هي، وأن لا تتفاعل، وأن لا تنتفع منها كما ينتفع الذي يحيي الذكريات. على كل حال، أيضا من أهم، وهذه نقطة مهمة جدا، من أهم الفوائد ومنافع، فإن الذكرى تنفع، فمن أهم المنافع للذكريات.
نعم.
لإحياء مثلا ذكرى عاشوراء، من أهم المنافع هي صناعة القدوة، وهذه مهمة جدا في حياتنا نحن، القدوة، أن نصنع القدوة، وبالتالي أن نعرف من هم أئمة الحق، من هم أئمة الباطل، من هم أئمة الذين يدعون إلى الله، والذين يدعون إلى النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. فتدعوهم إلى الله ويدعونك إلى النار.
نعم.
فإذا عندما نحن نستذكر التاريخ، الأحداث، وبالتالي التاريخ يقدم لنا أبطال للحقيقة، ويقدم لنا من هم كانوا أئمة جور، أئمة ضلال، أئمة شر. ومن هنا حينئذ نحن نصنع من خلال الذكريات، نصنع قدوة للناس، نصنع قدوة، نقدم القدوة. هي ليست صناعة بالمعنى الفبركة، لا، نحن حينئذ سنظهر، سنقوم بعملية تظهير للقدوة في حياتنا، خصوصا بالنسبة إلى الشباب. الذي يحيي ذكرى عاشوراء سيكون الحسين قدوته، سيكون أبو الفضل العباس، وما أدراك ما العباس، سيكون هو قدوته، والعلي الأكبر، أو مثلا جون الأفريقي مثلا، الذي يقول للإمام الحسين تنفس علي بالجنة، هذا الذي سيكون قدوته. جون الوفي الذي كان الذي قدم درسا في الوفاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
سمعت شيخ، السفن تجري ببوصلة، إذا كانت السفينة لها بوصلة، الإنسان ليس له بوصلة؟
نعم، فإذا هي الذكريات تصنع لنا البوصلة، تصنع لنا القدوة في حياتنا. والقدوة صحيح أن هذه القدوة تاريخية، ولكن نستحضرها من جديد في حياتنا، وخصوصا عند الأمم التي يعني تغيب عنها القدوة الكبرى والقدوة المثالية. وبالتالي عملية الاستذكار مهمة جدا في صناعة القدوة، أو في تظهير القدوة التي لها دور كبير جدا في حياتنا الاجتماعية. على كل حال، منافع كثيرة للذكرى والاستذكار. القرآن اختصرها بكلمة واحدة، فإن الذكرى تنفع. منفع، نعم. هنا نحن علينا، على العلماء وعلى المؤلفين، علينا أن نستخرج هذه المنافع. وأنا أعتقد أنه عندما نحن نتأمل في الآيات القرآنية سنستخرج الكثير من منافع إحياء الذكريات، ولكن الوقت لا يسمح، سأقتصر على هذا المقدار.
نعود إلى كربلاء. نعم، عندما يعني القرآن يربط أو يشرط الذكرى بالقلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ما هي أسرار هذا النوع من الربط سمحت الشيخ؟
هناك من يحيي الذكرى بقلبه، بعقله، حسب التعبير القرآني، وهو شهيد، يعني ينظر إلى التاريخ كشاهد. بالتالي شاهد على التاريخ بقلبه، وبالتالي يتفاعل مع الذكرى. الآن نحن لو أردنا أن نطبقها في حياتنا، هناك الآن من يحضر المجالس الحسينية، ولكن لا تغير فيه هذه المجالس، يدخل إلى مجالس الحسين، مجالس العدالة، مجلس دروس العدالة، الرحمة، التضحية، الإيثار. كربلاء هي مدرسة عظيمة بمفاهيمها ومعانيها الراقية والسامية، يدخل يحضر ساعة وساعتين، وربما يلبس اللباس الأسود، ويضع هذا
العصبة
على رأسه، العصبة يا حسين، ولكن يدخل إلى المجلس ويستمع، ولكن لا يستمع بقلبه، لا يستمع بقلبه، لا يحضر، ليس له حضور بالقلب، إنما الجسد هو الحاضر. يدخل إلى المجلس ويستمع إلى ما فعله أبطال كربلاء، ويستمع إلى تلك الدروس في مكارم الأخلاق، في التضحيات، في هذه المشاهد الجميلة، يرى المشاهد الجميلة، ولكن هذا شاهدها بعينه لا بقلبه. يخرج، يعني هو حاضر بجسده في المجلس، ويخرج من هذا المجلس فيغتاب فلان، ويعتدي على آخر، ويسيء إلى مثلا إلى أصدقائه، يمارس الظلم في حياته. وربما نحن نشاهد من يحضر المجالس الحسينية ومن يقيم المجالس الحسينية، ولكن لم يحضرها بقلبه، وبالتالي لم يكن شاهدا، لم يكن شهيدا وشاهدا، فلا ينتفع منها. لهذا السبب القرآن الكريم ربط بين المنفعة وأن يكون حاضرا بقلبه، إحياء الذكرى وأن تكون حاضرا بقلبك، شاهدا شاهدا بقلبك، حاضرا بقلبك، بعقلك تعتبر، تأخذ الدروس بعقلك، تأخذ الدروس وبقلبك تطبق هذه الدروس في حياتك. هذه نعم. قضية مهمة جدا. ومن هنا نحن ندعو إلى أن يكون الذي أن يكون من يحضر في المجالس الحسينية أن يستفيد، وهذه حجة عليه. الذي يحضر المجالس الحسينية ولا ينتفع منها ولا تظهر عليه الأخلاق الحسينية ولا يطبق ما فهمه وما استفاده من دروس في هذه المجالس، هذا سيأتي يوم القيامة، سيأتي يوم القيامة نادما أشد الندم، لأنه سينطبق عليه الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن العلماء يوم القيامة الذين يقولون ما لا يفعلون والذين تعلموا ولم يعلموا هم أشد الناس ندما يوم القيامة. هنا طبعا ليس المراد من العالم 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 الدين، لا، كل عالم، كل من يتعلم،
كل من فقه علما،
من فقه علما لم يطبق. نعم العلماء أشد ندامة. لماذا؟ لأن العالم يعلم الناس والناس تهتدي بعلمه وتفعل وتفوز تفوز بالجنة وتفوز برضوان من الله، وهو الذي علمها، ولكن لأنه لم يعمل فبالتالي يحشر يوم القيامة، وكما في الروايات بأنه يتأذى أهل النار من رائحته.
نعم.
ما لكم لا تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند نعم. الله. على كل حال، فإذا هذا السؤال الذي سألتموه مهم جدا، وأنا كنت واقعا أريد أن أقف عنده.
نعم.
لأنه مسألة مهمة. ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في من يحيي ذكرى عاشوراء، يحيي أي مناسبة، حتى ينتفع ويتحقق هذا المعنى؟ فإن الذكرى تنفع من؟ من قال أن الذكرى تنفع الناس؟ تنفع
المؤمن،
المؤمنون. كلمة المؤمنون هي تؤشر إلى هذه الحقيقة التي سألتم عنها، وهي أن الذكريات ما بتنفع أهل، ما بتنفع الناس الذي لم يؤمن، تنفع المؤمن. من هو المؤمن؟ قالوا أسلمنا. قال لا، أنت لا تقولوا أقول، بل قولوا، لا تقولوا آمنا، قولوا نحن أسلمنا.
ولما يدخل
الإيمان، نعم الإيمان، ما هو الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر الإيمان، الإيمان ما وقره القلب وصدقه العمل، صدقه العمل.
يعني الإيمان يهتف بالعمل
بقلبك، وإلا إن أجابه وإلا ارتحل. فكلمة الإيمان هنا، فإن الذكرى تنفع المؤمن، تنفع المؤمنين. فهنا المراد من كلمة المؤمن يعني الذي يؤمن ويفعل. وعلى كل حال نحن لا نريد أن نخوض في تفسير هذه الآية العظيمة جدا، فنكتفي بهذا المقدار. فنحن نعود إلى كربلاء، نحيي كربلاء، نحيي ذكرى كربلاء. أنا ذكرت أيضا بالأمس وقبل أمس أن أول من دعا إلى إحياء ذكرى كربلاء هو الرسول. طبعا بعض التأصيل القرآني في القرآن الكريم هناك دعوة عامة لإحياء الذكريات، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه توجيها خاصا.
سمحت يعني شيخ، لعل البعض يقول أنه أن إخوانه الأنبياء سبقوه أيضا في الإحياء.
نعم، أنا أعتقد بأن الأنبياء كان عندهم علم في قضية الحسين عليه السلام، وهذا طبعا بالنسبة لي أمر يعني محسوم. ولكن هناك رواية هي في الواقع وردت أنه مثلا النبي آدم مر في كربلاء فمثلا حصل كذا فاستذكر هذه الرواية، لأنه بصراحة لم تثبت عندنا بطريق معتبر، لم تثبت عندنا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. أنا لا أستطيع في القضايا التاريخية لا أعتمد على كل رواية. من هلأ مثلا قضية إحياء الرسول لذكرى كربلاء، أنا لأنه أعتمد على روايات تصل إلى حد الاستفاضة عند السنة وعند الشيعة.
نعم.
جلس وبكى وأبكى، وجبرائيل يأتي له بالتربة، وملك مثلا ملك المطر ملك القطر، وروايات مستفيضة، وأعطى التربة لأم سلمة رضوان الله تعالى عليها. فإذا ولكن أنا أعتقد بأن الله عز وجل يعني أخبر الأنبياء، كل الأنبياء كان لديهم علم في قضية كربلاء. هذا طبعا أنا بحسب استنتاجي، ما عندي دليل رواية،
حتى أن نوح عليه السلام توسل به بشبر وشبير مثلا.
نعم كما ذكرت، ولكن هذه الروايات لا يمكن أن نعتمد عليها بحيث أنه نؤسس عليها.
نعم.
ولكن القرآن الكريم بشكل عام بالنسبة لأصحاب الكساء الخمسة، هلأ نريد أن نخرج قليلا ولكن الحديث مهم وسنتكلم إن شاء الله مرة أخرى عنه في حلقة قادمة. شوف القرآن الكريم أكد لنا بأن القرآن الكريم علم الأسماء، هذه علم الأسماء لآدم.
نعم.
علم آدم الأسماء كلها.
نعم.
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
نعم.
ما هي هذه الأسماء؟ اسأل نفسك أيها المسلم، سني شيعي إباضي وهابي، اسأل نفسك ما هي هذه الأسماء.
ذكر البعض أنها أسماء الأشياء مثلا والجبال وغير ذلك، هكذا في بعض التفاسير.
جيد، ولكن هذا جواب جاهل. لأن القرآن الكريم يقول فأنبئوني بأسماء هؤلاء. هؤلاء الحجر، نحن نقول عن الحجر والجبال هؤلاء؟
أبدا.
هذا الذي يجيب هذا الجواب أصلا لم يشم رائحة اللغة العربية. طبعا أنا قرأت يعني في التفسير من يجيب هذا، ممن يدعون أنه من أهل التفسير. القرآن الكريم يقول هؤلاء أنبئوني، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هؤلاء من هم؟ حجر أم بشر؟ لا شك أنهم بشر. طيب من هم هؤلاء الأسماء؟ أهل البيت بيّنوا لنا من هم أهل، من هم الأسماء؟ الأسماء هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. والروايات عندنا في هذا المجال أيضا روايات معتبرة بأنه علمهم الأسماء، يعني بيّن لهم بأنني خلقت هذا العالم من أجل هؤلاء الخمسة. محمد صلى الله عليه وآله، وفاطمة صلوات الله عليها وما أدراك ما فاطمة، وعلي وما أدراك ما علي، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أخبر الأنبياء بأسماء هؤلاء، يعني كان عندهم علم الأنبياء، كل الأنبياء كان عندهم علم بأن الله عز وجل سيستخلف، وأنهم من هم خلفاء الله عز وجل في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، بأنه الخلفاء الذين هم بالدرجة الأولى هم أهل الكساء الخمسة. واحدة اثنين، طيب آدم عصى الله عز وجل. لا نريد نتكلم عن المعصي هنا. طيب عندما أراد آدم أن يتوب إلى الله عز وجل، الله عز وجل بين له الطريق، ما هو طريق التوبة لآدم؟ فتلقى آدم من أين؟ من ربه. يعني الله عز وجل حدد له طريق التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ ما هي الكلمات؟ الكلمات هنا كما في الروايات أيضا عند السنة وعند الشيعة، الكلمات هذه هي محمد صلى الله عليه وآله، وفاطمة وعلي والحسن والحسين، يعني توسل بها فتاب الله عز وجل عليه، إنه هو التواب الرحيم. يعني التوسل بأهل البيت، التوسل بهذه الكلمات، عيسى كلمة الله، محمد من باب أولى كلمة الله، علي كلمة الله وهو نفس محمد بحكم آية المباهلة، فاطمة روح النبي أيضا هي كلمة من كلمات الله عز وجل، من كلمات الله عز وجل، الحسن والحسين، حسين مني، محمد كلمة الله، حسين كلمة الله، الحسن كلمة الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يعني من يتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بأهل الكساء، الله عز وجل سيفتح عليه أبواب من المعنويات. نحن نريد نتكلم في هذه الحلقة عن الآثار المعنوية، الأسرار المعنوية للمجالس الحسينية. هذه هي الأسرار المعنوية للمجالس الحسينية. يعني عندما أنت تدخل في المجلس الحسيني أو تحيي ذكرى الحسين عليه السلام وتتوسل بالحسين، فسيفتح الله عز وجل عليك أبواب من الجنة. طبعا ليست جنة الماء والطعام والشراب، لا، هذه الجنة التي رآها جون الأفريقي في كربلاء، فرأى الجنة، رآها في أنفاس الحسين، أنفاس الحسين. ما رأى الطعام والشراب، لأنه بكربلاء ما كان فيه لا طعام ولا شراب، كانوا محاصرين، كانوا عطشانين، كانوا جوعانين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. جون الأفريقي رأى الجنة في أنفاس الحسين، فقال للحسين، قال تنفس علي بالجنة.
وكان صاحب يقين رضوان الله عليه
طبعا، وهو جاء خادم إلى كربلاء، كان مع الإمام الحسين، وعندما استشهد كل من كان مع الإمام الحسين، رأى الإمام الحسين وحيدا فريدا، فهنا جاء إلى الحسين عليه السلام وقال لي اسمح لي أن أقتل دونك. قال له الإمام الحسين ليس عليك تكليف، أنت جئت معنا تخدمنا، والقوم لن يتعرضوا لك. قال لا، شوف هذا الموقف، هذا الموقف من جون الأفريقي أهل الوفاء. قال للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أنا باكل طعامكم وبعيش معاكم. وطبعا أهل البيت كانوا يعني يجلسون على الطعام مع كل من كان حولهم من الخدم، ما كان يأكل الإمام، كان يأكل لوحده، لا، كل من كان يجلس معه. قال له أنا باكل، كنت عم باكل معكم وعايش على مائدتكم، وأنا في الرخاء معكم، ولكن الآن في الشدة أترككم؟ لا، ما أعوفكم. ورأى جون حينئذ، رأى الأنفاس كما ذكرت، رأى الجنة من أنفاس الحسين عليه الصلاة والسلام، صار عنده كشف شهود. جون الأفريقي كشف الشهود، نعم، في كربلاء كانوا يعاينون الجنة، كما سأتكلم إن شاء الله في كربلاء العرفان. هذه كربلاء العرفان، في كربلاء صار في انكشاف، صار في كشف شهود، كانوا يرون الجنة بقلوبهم طبعا، ليس بعيونهم. وجون الأفريقي رأى الجنة في أنفاس الحسين، فقاتل دون الحسين وأبى إلا أن يقاتل ويستشهد، وقال للإمام الحسين أريد، فتنفس علي بالجنة. فإذا أريد أن أعود إلى قضية مهمة جدا كنا نتكلم عنها، بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التوسل بهم يفتح أمامك. طبعا ليس بالضروري يعني الذنب أن يكون الذنب، يعني لا، أي إنسان يتوسل بأهل البيت، حتى لو يتوسل بهم من أجل أن يصل إلى، يعني يرتقي في سلم العالم الكمال الروحي. والآن العرفاء كيف يرتقون إلى الله عز وجل؟ كيف يتقربون إلى الله عز وجل؟
يبتغون إليه الوسيلة
من هؤلاء، من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لهذا السبب الآن أهل العرفان نظريا يتكلمون عن مقامات الأولياء ويتوسلون بهم. ابن عربي الذي هو على كل حال العارف الكبير، ابن عربي يقول بأنه أنا حصلت ما على أنا ما حصلت عليه من معرفة، حصلت عليه من خلال الإمام المهدي، من خلال الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه الشريف، حسب ما يقول بأنه التقى به في مكة. وبالتالي هؤلاء هم أبواب الرحمة الإلهية، أبواب الرحمة الإلهية. والله عز وجل يقول لنا هذه الحقيقة من خلال هذه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لو أنهم، لأقول لمن كل من الآن يريد أن يحضر المجالس الحسينية أو أن يحيي ذكرى عاشوراء بالمجالس وبغير المجالس،
نعم.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوا إلى النبي، طيب جاءوا إلى علي، جاءوا إلى فاطمة، إلى الحسن، إلى الحسين، هؤلاء نور واحد، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لاحظوا لا. هذه توابا رحيم لآدم،
لا.
توابا رحيما. فمن يريد، إذا أريد أن أتكلم، طبعا لا يسمح لي المجال أتكلم لا. عن الأسرار المعنوية لإحياء ذكرى عاشوراء وماذا نستفيد منها روحيا ومعنويا، ولا يمكن أن أتكلم يعني والوقت قليل جدا، وأنا دائما واقعا يعني أقدم اعتذاري للأخوة والأخوات، ولا يمكن نتكلم، ولكن واحدة من الآثار المعنوية للحضور في مجالس الحسين، للحضور للاستفادة من مجالس الحسين، هذه المنفعة تنفع، واحدة منها بأنه هذه المجالس من أعظم القربات إلى الله عز وجل، من أعظم القربات، تفتح لك أبواب التوبة، أبواب الاستغفار، لوجدوا الله توابا رحيما. من يريد التوبة فليحضر المجالس الحسينية، هذه المجالس كما ذكرت التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا المشهد، مشهد عظيم، جبرائيل يأتي من السماء، جبرائيل روح الأمين، طيب هذه المجالس جبرائيل يحضرها، في بعض الروايات ملائكة السماء، جميع ملائكة الأرض والسماء، ملك القطر، ملك المطر، طيب هذه المجالس الملائكة تحضرها، جبرائيل يحضرها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أسسها، وهو الذي أيضا كان حاضرا فيها.
سمعت شيخ،
ما
يعني
قال لنا
عندما
أحيوا ذكرى كربلاء وعند بعد مقتل الحسين اذكروا الحسين، لا، النبي قبل أن يقول لنا احيوا أمرنا، النبي هو الذي أحيا ذكرى عاشوراء بنفسه، وكان هو الذي يعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مشهد عظيم جدا، جبرائيل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي وجبرائيل يأتي له بتربة، تربة من كربلاء قبل شهادة الإمام الحسين، ويعطيها لأم سلمة، وفي مجالس كثيرة. هذا له رسائل وله معاني عظيمة جدا. وبعد هذا لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يحرم نفسه من هذه المنافع، من هذه المجالس بالخصوص، هذه المجالس التي هي لها أسرار معنوية عظيمة جدا، هذه واحدة منها، التوبة لوجدوا الله توابا رحيما، الرحمة، نعم، هي مجالس رحمة، هذه مجالس توبة، مجالس هذه فيها بركات عظيمة جدا. طبعا هناك أيضا هناك آثار معرفية، منافع معرفية، الذي يحضر مجالس الحسين حينئذ سيتخرج تلميذا من مدرسة الحسين، حينئذ سيكون حسينيا في سلوكه وأخلاقه وفكره وعقيدته وبصيرته ووعيه، نعم هذا هو الحسيني، لأن مدرسة كربلاء جمعت كل مكارم الأخلاق، وجمعت مع هذه المعارف العظيمة، كربلاء كنوز من المعرفة، الذي يتخرج من مدرسة كربلاء سيتعلم الكرامة، كيف يعيش كريما عزيزا، الذي يتخرج من مدرسة كربلاء ويعيش كربلاء بقلبه سيكون حسينيا. ما معنى حسينيا؟ حسينيا يعني مقاوم، لا يقبل الذل. لهذا السبب واحدة من أهم بركات المجالس الحسينية هو ما شاهدناه نحن بأعيننا في العشر سنوات الأخيرة. من الذي قاوم العدو الصهيوني؟ من الذي زلزل الكيان الصهيوني؟ من الذي زلزل الاستكبار الأمريكي في العراق وفي سوريا وفي غير هذين البلدين؟ من هو؟ من الذي كان قادرا أن يهزم التكفيريين الذين هم آدات بيد المستكبرين داعش وأمثال داعش، من كان قادرا على ذلك؟ ليس لها إلا الحسينيون. لولا الحسينيون لم ينتصر، لم يهزم هذا الخط التكفيري الذي هو كما ذكرت هو كان يعني كان مؤامرة استكبارية، مؤامرة أمريكية صهيونية. فإذا
وتذكرني سمعت شيخ بالمقولة الخالدة للإمام الخميني رحمة الله ورضوانه عليه عندما قال أن كل ما لدينا من عاشوراء.
نعم، هذه الثورة، الثورة الإسلامية التي الآن 40 سنة في خدمة المستضعفين، في خدمة المحرومين، في مواجهة المستكبرين والمترفين والظالمين، هذه الثورة هي بركة من بركات المجالس الحسينية، بركة من بركاتها. وكذلك كما ذكرت حزب الله المقاوم، الحشد الشعب المقاوم، وخط المقاومة الآن في المنطقة، هذا الخط هو خط حسيني، حتى الذي لا ينتمي إلى مذهب أهل البيت، يعني مثل حماس والجهاد، هم الآن ينهلون من هذا النهج الحسيني في مواجهة العدو الصهيوني. وأنا أقول لأنه الذي لا ينتهج من النهج الحسيني، الذي لا ينتفع من هذه المدارس الحسينية من نهج الحسين، لا يمكن أن يهزم اليهود أو الصهاينة، لا أريد أن أقول يهود، الصهاينة، لا يهزم الخط الصهيوني إلا من تخرج من مدرسة الحسين عليه السلام.
سمحت شيخ أيضا لو سمحت، باعتبار أن نحن الآن مبتلون بالتطبيع، أيضا الإمام الحسين رفض كل أنواع التطبيع أليس كذلك؟
طبعا، مثلي لا يبايع مثله. الحسيني لا يبايع أمريكا كما للأسف فعل بعض الإسلاميين. هناك حركات إسلامية تحالفت مع الأمريكان وبايعت الأمريكان وركبوا على ظهرهم الأمريكان وبعدين رفضوهم. مثلي لا يبايع مثلك يا يزيد، لا الإمام الحسن يبايع معاوية، ولا يمكن لعلي أيضا أن يبايع أيضا معاوية، ولا يمكن للحسين. مثل من يعني، هو الحسين هو النموذج، هو القدوة، لا يمكن أن يبايع. مثلي لا يبايع مثلك. وكان يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وإذا ابتليت الأمة براعي مثل يزيد الطرف والاستكبار والظلم، فعلى الإسلام السلام. وأنا أعتقد بأنه أهم فلسفة لعاشوراء هو أن الإمام الحسين ما كان يريد أن يكتب التاريخ بأنه كان هناك يزيد والحسين سكت، أو كان هناك يزيد والحسين بايع، لأنه لو الحسين بايع لانتهى الإسلام. لانتهت كل جهود الأنبياء عبر التاريخ، لكانت فاجعة يعني. بالتالي أنا الذي أريد أن أقول بأنه هذه المجالس التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشهدية بحضور جبرائيل وتربة من كربلاء، هذه رسالة لنا لكل إنسان، ليس فقط للمسلمين، لأن كربلاء هي مدرسة القيم الإنسانية، مدرسة العدالة والكرامة، مدرسة الرحمة والمحبة، ومدرسة المقاومة. فالرسول وجه رسالة لكل إنسان ولكل مسلم بأن يحيي ذكرى عاشوراء، وأن يستفيدوا وينتفعوا من مجالس الحسين عليه السلام، لأن هذه المجالس هي مدارس، مجالس الحسين هي مدارس، مدارس الإسلام، الإسلام المحمدي الأصيل.
سمعت شيخ،
وبالتالي وأيضا على الجميع، جميع المسلمين فوق المذهبية، الكل مدعو. هذه دعوة الرسول، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقل لي سني شيعي مالكي حنبلي شافعي،
إمام الحسين إمام الجميع،
زيدي، للجميع. هذه مدرسة الإنسانية، كربلاء مدرسة الإنسان، تصنع القيم الإنسانية. والله وأنا أقسم بالله لو أن هذه المدرسة موجودة عند الغربيين، أو موجودة عند بالصين أو باليابان، لكانوا يحيون هذه المدرسة كل يوم من خلال أن يصنعوا منها ثقافة يعلمونها لطلابهم ولطلاب المدارس ولطلاب الجامعات ولأحيوها حتى ولو ما كانوا مسلمين. لكن للأسف نحن المسلمون عندنا هذا الكنز العظيم، الكنز الذي هو كما ذكرت مدرسة عظيمة، مدرسة الإسلام المحمد الأصيل، ولكن للأسف يأتي من يقول لك لماذا تحيون ذكرى عاشوراء؟ ما الذي تستفيدون؟ لماذا تبكون في مجالس الحسين عليه السلام؟
ولماذا تنبشون التاريخ؟
نعم، فنحن إذن أمام كنوز عظيمة، هذه الكنوز لابد أن نستفيد منها من خلال إحياء ذكرى عاشوراء، والجميع مدعو من دون استثناء. وأما إذا نعود إلى السؤال كيف نحييها، ما هو المنهج الصحيح في إحيائها؟
أئمة لأنه أنا أهل البيت سمعت الشيخ أيضا، يعني ما وصل إلينا أيضا كان دعب الخزاعي أيضا يعني يستقبل من قبل الإمام ويتلو أشعاره مدارس آيات وغيرها، يعني يدلنا على حجم أهمية هذا النوع من الإحياء، أن الإمام بنفسه يدعو، وكان من يحيي أيضا من ذوي الثقافة والمعرفة حتى ذهبت كلماتهم وأشعارهم خالدة في التاريخ.
نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا طريقة الإحياء ولو بشكل مجمل. كان يقيم مجلس، فالمجلس هو نوع من أنواع أسلوب من أساليب إحياء ذكرى عاشوراء. كان يبكي، طبعا بكاء النبي لم يكن تباكيا، النبي عندما كان يذكر الحسين كانت تفيض عينه من الدموع. وفي بعض الروايات أنه كان يتفجع، في بعض الروايات كان يتفجع عندما يذكر كربلاء. فالمجالس، البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه المجالس أيضا كان أيضا يعني يقدم المعرفة، من شهد منكم ذلك فلينصره. يعني يقول لهم كربلاء هي موقف عظيم من المواقف التي لابد لنا نحن أيضا أن ننصر الحسين فيها، إذا كنت حاضر أنصر الحسين، لم تكن حاضر في كربلاء أن تقول كما يقول الإمام الرضا يا ليتني كنت معكم فأفوز. يعني يكون لك موقف، موقف ليس باللسان أن أفوز، أن ليتني أكون معكم، ليتني أكون معكم، لا، ليتني أكون. هذه الكونية، هذه الكونية ليست بالكلام وباللفظ، كونية يعني أن تنتهج نهج الحسين عليه الصلاة والسلام. ولهذا السبب أنا أعتقد أنه كيفية الإحياء رسمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجالس، وكذلك أهل البيت. وأهل البيت أيضا بيّنوا لنا، وأنا أريد أن أؤكد خصوصا للإخوان الذين يقيمون المجالس، هذه المجالس هي ليست فقط مجالس بكاء. لاحظوا الإمام الرضا في هذه الرواية يقول يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيتي 18 رجلا، هؤلاء من أهل البيت فقط، ما لهم في الأرض شبيهون، واحد منهم علي الأكبر خرج إليهم أشبه الناس منطقا، يعني أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبههم صورة شكلا ومنطقا وكلاما بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله. يبنى إلى آخره، ثم يقول لاحظوا يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته. ما تتعجبوا، نعم، دمعة على الحسين، هذه دمعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الدمعة نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدمعة هي التي لوجدوا الله توابا رحيما. جيد، كان صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان ولو دمعة بسيطة، ابكي تباكى على الحسين يا ابن شبيب. هذا البكاء، هذه العواطف، يعني مجالس الحسين عواطف، بكاء حزن، إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين، مجالس الحسين لابد يكون فيها زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لأن الزيارة هي وصال روحي ومعرفي مع الحسين. يعني لابد يكون في عنا معرفة في مجالسنا. أقول للخطباء، لمن يحيي المجالس، مجالس ليست فقط بكاء، المجالس بكاء ومعرفة. زيارة الحسين، زيارة الحسين لأنها هي زيارة معرفية، ارتباط روحي بالحسين. ثم ماذا يقول الإمام الرضا؟ أن تقول: إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل لمن استشهد مع الحسين فقل. ماذا يقول؟ موقف، ولو الآن موقف كلام. متى ما ذكرت الحسين: يا ليتني كنت مع الحسين. طيب، هذا موقف. فإذا المجالس ذكرى عاشوراء، دمعة، معرفة، زيارة، وموقف. وهذا الموقف لابد أن يترجم، أن تكون حاضرا بقلبك في المجالس الحسينية عندما تقول: يا ليتني أكون معك. يعني يا ليتني أكون معك ليس فقط في كربلاء، في أي مكان، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، في أي مكان هناك مظلوم، أن تنصر المظلوم، كما لو كنت في كربلاء والحسين وكان الحسين المظلوم موجودا، كذلك في كل أرض لابد أن تنصر المظلوم، أن تواجه المستكبرين الإمبرياليين، أن تكون مقاوما، أن تعيش العزة والكرامة، هيهات من الذلة. ما ترضى بالأمريكان يحكموك بالعراق، حاكمين 15 سنة وأنت بتحيي المجالس الحسينية، ويا ليتني أكون معكم، يا ليتني أكون مع الحسين، والحسين شعار وهيات من الذلة، وتقبل أن يبقى الأمريكي يوم واحد في العراق؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا الأمريكي يريد لك المذلة، والحسين يقول لك: هيهات من الذلة. كيف تكون حسينيا وبتمشي بالأربعين وبتحيي ذكرى الحسين وبتقبل بالأمريكي أن يحكمك يوم واحد؟ أو ترضى بالصهيوني؟ أو ترضى أنت أيها الجالس في البحرين تعمل معاهدة لمواجهة الجمهورية الإسلامية؟ أنت حسيني؟ هذه المجالس. هذه المجالس، هناك الآن من يريد يعملنا المجالس تطبير وتطيين ومشي على الجمر، يريد أن يحرف المجالس والشعائر عن حقيقتها. ولن نسمح بذلك، ولن نسمح بذلك. هذه المجالس التي يقول عنها الإمام الرضا هي دمعة ومعرفة وهي موقف، وإلا هذه المجالس حينئذ لن تكون المجالس التي يحضر فيها الرسول والسيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام، ستنحرف عن أهدافها، ولن تكون هذه المجالس هي باب من أبواب الرحمة الإلهية.
سمحت شيخ، من لطائف الإحياء أنه جميع الفئات العمرية تحضر، وأيضا الرجال والنساء. حبذا لو تضيء على هذه النقطة لتربويتها.
بالنسبة إلى الكبار والشباب، يعني عفوا بالنسبة إلى الصغار والشباب، نحن علينا أن نعلم الأجيال، أن نعلمها القيم الإنسانية، ونعلمها القيم، المكارم، الأخلاق. أين نجدها هذه؟ نحن نجدها في كربلاء مطبقة عمليا، والدرس العملي له تأثير في نفوس الإنسان أكثر من الدروس النظرية. تحدث الإنسان عن الشجاعة وعن التضحية وعن الكرم، وتحدث له ونظر له ما تشاء، وعن العدالة وعن الحرية، ولكن في كربلاء هذه كتبت بالدم، طبقت عمليا، تطبيقات عملية في كربلاء. لهذا السبب نحن نقول، ندعوكم إلى مشاهدة كربلاء، لا أن تقرأوا كربلاء، مشاهدة، تشاهد. لهذا السبب أنا أعتقد أفضل وأحسن مجلس تربوي ويؤثر في حياة الإنسان ويصنع إنسانا إنسانيا، هي أن نحن ندعو الصغار ونشجع الصغار ونشجع شبابنا يحضروا في هذه المجالس. هذه المجالس هي التي تصنع لك المقاوم، تصنع لك الشرفاء الأحرار، كما في اليمن أهل اليمن تربوا هؤلاء الذين الآن يقاتلون المستكبرين وأذنابهم، يا هؤلاء تربوا في مدرسة الحسين عليه السلام. نعم، الآن المنطقة المقاومة، خط المقاومة في المنطقة عنوانه الأول هو الحسين. شعروا أو لم يشعروا؟ نعم، هذا هو نهج الحسين. وبالتالي نحن علينا كما ذكرت أن ندعو الصغار والكبار، المسلمين وغير المسلمين، تعالوا تعالوا إلى هذه المدرسة التي اختزلت القيم الإنسانية والمكارم الأخلاق واختزلت كل المفاهيم الإسلامية خلال ساعات بسيطة جدا، ولكن كانت مليئة ومشحونة بالمعرفة ومشحونة بالقيم الإنسانية.
وهذا من أسرار خلودها سماحة الشيخ. أنا أشكركم كثيرا على هذه المطالعة القيمة التي قدمتموها لنا وللسادة المشاهدين. نشكركم كثيرا على هذه الإفاضات. كان موضوع هذه الحلقة مشاهدينا هو كيفية إحياء ذكرى كربلاء الحسين عليه السلام وآثارها المعرفية وأسرارها الروحية وفوائدها الاجتماعية. كل الشكر لفريق العمل فردا فردا، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري ودعكم، عظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.